سقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
خمس دقائق لسلامتك.
سلامتك وتناول البيض. بسم الله الرحمن الرحيم، حياكم الله بالخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تعلمنا على تناوله منذ الصغر، وهو من الأغذية المحببة للكبار، ويدخل طازجا أو مطبوخا في الكثير من الأطعمة، وهو مهم للسلامة من خلال ما يؤكده الأطباء. فابقوا معنا أيها الأحبة. وأهلا بكم. يقول الأطباء إن التعود على تناول البيض صباحا يحقق أكثر من فائدة في وقت واحد، حيث يساعد هذا على الشعور بالنشاط والطاقة، بالإضافة إلى أنه يحد من الشهية طوال النهار، مما يساهم في خفض الوزن والابتعاد عن شبح البدانة. حيث أظهرت الأبحاث الطبية أن الأشخاص الذين يحرصون على تناول البيض في وجبة الإفطار هم الأكثر تحمل لمشاق وأعباء العمل، إلى جانب أنهم الأقل عرضة للشعور بالجوع والإرهاق في منتصف النهار. وذلك لأن احتواء البيض لكميات كبيرة من البروتينات يساعد بصورة كبيرة على الشعور بالامتلاء والشبع، مما يساهم أيضا في خفض الوزن، خاصة بين الأشخاص الذين يسعون لاتباع حمية غذائية. حيث يذكر علماء التغذية أن البيضة الواحدة تحتوي على 70 سعرة حرارية، ونحو 6 غرامات من البروتين، و6 غرامات من الدهون، ونحو 186 ملي غراما من الكوليسترول، وأن البروتين الموجود في البيض أكثر من البروتين الذي في القمح، ويبقى فترة أطول في الجسم. يقول الأطباء كذلك إن تناول البيض يفيد في نمو العقل وتقوية الذاكرة، وذلك لاحتوائه على مركب الكولين المفيد للعقل والذاكرة. لذا البيض مفيد في الصغر للنمو، ولكنه يكون مضرا لكبار السن ومرضى ضغط الدم المرتفع وتصلب الشرايين، لوفرة ما يحويه صفار البيض من الكوليسترول وثلاثيات الجليسرين المتوافر في دهن البيض. قبل ختام البرنامج مستمعين، هناك بعض الملاحظات التي لا بد أن يؤخذ بها، وهي مدى طزاجة البيض وقدمه وطريقة حفظه، كما أن هناك بعض الأمراض التي تنتقل عبر البيض وإن كانت قليلة لكنها تستحق النظر والتبصر والاحتراس، حتى لا يقع أحد في براثنها يوما أو يتردى في مزالقها، وهي على النحو التالي: يا إما الحساسية من البيض، حيث يوجد لبعض الناس استعداد فطري لهذه الحساسية من أحد مكونات البيض وبخاصة من زلاله. ثانيا فرط الكوليسترول. يعد البيض في تقدير أهل التغذية من أغنى مصادر الطعام بالكوليسترول والدهنيات الثلاثية وبخاصة صفاره، حيث يتركز في الدهن الحيواني المصدر ما يقدر بحوالي 300 ميليغرام من الكوليسترول في البيضة الواحدة، وهذا أيضا ما يحذر منه مرضى تصلب الشرايين وكذلك الذين مصابين بضغط الدم المرتفع أو من يعاني من أمراض القلب ونوباته، بالإضافة إلى المصابين بحصى المرارة والكلى. وأفضل طريقة لتناول البيض يكون عبر سلقه بصورة جيدة وتناوله مع الطماطم والبصل والخضار. نتمنى لكم كل عافية وسلامة.
طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم والخامس عشر من ذي القعدة عام 1442 هجري قمري، والمصادف للخامس من شهر تير عام 1400 هجري شمسي، والموافق للسادس والعشرين من حزيران يونيو عام 2021 ميلادي. في الخامس من شهر تير عام 1371 هجري شمسي، والذي كان مصادفا للسادس والعشرين من حزيران يونيو عام 1992 ميلادي، توفي الفقيه والعلامة الكبير آية الله أغا رضا مدني الكاشاني. وقد ولد الكاشاني عام 1321 للهجرة في مدينة كاشان، وتلقى فيها المقدمات من العلوم الدينية، ثم سافر إلى مدينة قم المقدسة ليدرس عند كبار العلماء كآية الله الشيخ عبد الكريم الحائري اليزدي، حتى أضحى أحد كبار العلماء والفقهاء. ومن أبرز مؤلفات آية الله مدني الكاشاني براهين الحج للفقهاء والحجج في 4 مجلدات، وكشف الأستار عن حكم المغرب والاستتار، وكشف الحقائق في الرد على الزنديق والمنافق، وفرائض المقلدين. في الخامس عشر من ذي القعدة عام 500 للهجرة، توفي في بغداد الفقيه والنحوي الكبير ابن فاخر. وقد زار ابن فاخر في شبابه الكثير من الأمصار الإسلامية لجمع الحديث والتعرف على قواعد النحو، وكانت كتاباته تمتاز بسلاسة تعابيرها، ومن أبرز مؤلفاته جواب المسائل. وأخيرا وفي السادس والعشرين من حزيران يونيو عام 1960 ميلادي، حصلت جزيرة مدغشقر على الاستقلال من الاستعمار الفرنسي. ففي منتصف القرن 18 الميلادي بلغت السجالات والحروب بين فرنسا وبريطانيا للسيطرة على الجزيرة ذروتها، وتم تقسيمها بين القوتين أكثر من مرة، حتى خضعت في نهاية القرن التاسع عشر لسيطرة فرنسا لوحدها، وبالمقابل شهدت الجزيرة انتفاضات دموية للحصول على الاستقلال، بحيث إنه قتل في الانتفاضة التي اندلعت عام 1947 قرابة 80,000 شخص من سكان جزيرة مدغشقر، وهكذا استمرت الانتفاضات حتى حصول مدغشقر في مثل هذا اليوم من عام 1960 على استقلالها، وتقع جزيرة مدغشقر في شرق قارة أفريقيا وفي المحيط الهندي. أعزائنا الكرام، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء. وطبيب الأسرة. في كل حلقة من برنامج أنتم وطبيب الأسرة، معلومات جديدة تقدم لكم لتلبي احتياجاتكم الصحية والطبية، معلومات حصرية وموثقة عن آخر التطورات الطبية في المجالات المتنوعة التي تهم المريض. أنتم وطبيب الأسرة، لقاء مباشر يأتيكم أيام الأربعاء في الساعة 11:10، ويعاد بثه نفس اليوم في الساعة 7:15 بتوقيت طهران. أعزائنا المستمعين، يمكنكم المشاركة مباشرة في البرنامج عبر هواتفنا المباشرة، وهي 22-01-37-62 و 22-01-38-48، وأيضا 22-01-37-62، أو الهاتف المتاح لكم على مدى 24 ساعة، وهو 22-01-36-84، علما بأن مفتاح البلد وطهران هو 098-21. ويمكنكم التواصل معنا عبر الشبكات الاجتماعية كالفايبر والواتساب وغيرها عبر الرقم التالي، وهو 098-93-88-78-40-50. أنتم وطبيب الأسرة.
بسم الله الرحمن الرحيم.
السلام عليكم يا أصدقاء.
أهلا وسهلا بكم يا أحباء.
أهلا ومرحبا بكم.
نلتقيكم في برنامجكم المفضل
والمحبب،
حيث الفقرات الممتعة
والمفيدة
والمسلية،
وبرنامج
حديقة الأطفال.
أهلا ومرحبا بكم يا أصدقاء في برنامج حديقة الأطفال،
حيث سنقدم لكم اليوم فقرات جديدة
وممتعة
تتخللها فقرة أنشودة الأطفال.
أهم فقرات اليوم يا أصدقاء هي فقرة قصة اليوم.
في قصة اليوم سوف نتطرق إلى موضوع مهم وحساس جدا،
هو موضوع ضرورة تعلم الهدف من الحياة.
أما فقرة البرنامج الثانية
سوف تكون مع صديقة البرنامج الدائمة، صديقتنا الحبيبة توتا،
وهي تحكي لكم عن معلومات جديدة وجميلة.
فقرة البرنامج الأخيرة ستكون مع فقرتي أخبار الأصحاب
وقصة أحد أصدقاء البرنامج.
وقبل أن نبدأ يا أحباء الحلوين بأولى فقرات البرنامج، نترككم مع فاصل قصير ثم نعود إليكم. رافقونا.
مكان عزائنا في قديم الزمان، كان هناك دب كبير يمتلك مزرعة كبيرة. وفي يوم عندما وجد نفسه قد تقدم في العمر، فكر في البحث عن عمال يساعدونه في العمل في المزرعة. تعالوا معنا يا أصدقائنا الحلوين نتابع قصة هذا الدب وما جرى له مع أحد حيوانات.
لقد تعبت من العمل في المزرعة لوحدي، يجب أن أبحث عمن يساعدني. غدا سوف أخرج إلى الغابة وأتجول فيها حتى أجد من يساعدني. نعم غدا. مرحبا يا حصان. مرحبا
أيها الدب.
قل لي أيها الحصان، هل أنت مستعد لأن تعمل معي في المزرعة؟
أعمل عندك في المزرعة؟
نعم، إذا كنت مستعدا لذلك فأرجو أن تقول لي الآن. نعم،
يبدو أنك على عجلة أيها
الدب. لو وافقت على العمل معي في المزرعة فسوف أطلب منك طلبا آخر أيها الحصان.
وما هو طلبك الآخر أيها الدب؟
أرجوك أن تبحث معي عن صديقين آخرين يعملان معك.
أنت لازلت قويا، فلماذا تبحث عن حيوانات تساعدك في العمل ها؟
في الحقيقة أيها الحصان بدأت أشعر بالتعب ولا أستطيع أن أعمل لوحدي في المزرعة.
شيء لا يصدق.
لماذا؟
الدب يبحث عن حيوانات تساعده في العمل.
أرجوك يا حصان، أرجوك، أنا لا أمزح أبدا.
إذن سوف أبحث لك عن حيوانات أخرى يعملون معي، وغدا سأكون في المزرعة.
شكرا لك يا صديقي الحصان، شكرا لك.
كذا يا أصدقاء، عاد الدب إلى مزرعته بانتظار أن يأتي الحصان ومعه بعض الحيوانات الأخرى لكي يساعدوا في العمل في المزرعة. وعند الصباح سمع الدب الحصان وهو ينادي عليه.
يا صديق الدب، يا صديق الدب، أين أنت؟
نعم يا حصان، أنا قادم. أهلا أهلا بكم، كيف حالكم؟
بخير والحمد لله.
قل لي أيها الحصان، هل جئت بطلبي؟
نعم نعم، هذا القرد وهذه البقرة قد وافقا على المجيء للعمل في مزرعتي.
أحسنت، أهلا بكم كلكم، أهلا بكم.
أهلا 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 بك أيها الدب.
أهلا أهلا. هل عفوا، هل ستعملون معي في المزرعة؟ ها؟
نعم
ومستعدون
أن نعمل منذ اليوم،
ولكن عندي شرط أريد أن تسمعوه يا أصدقاء.
شرط؟ وما هو شرطك؟
لكي أسهل عليكم العمل في المزرعة سوف أقوم بتقسيم المزرعة إلى 3 أجزاء، لكل واحد منكم جزء يعمل فيه ويقوم بزراعته لوحده. ماذا تقولون؟
كذلك.
وأنا موافقة على شرطك أيها الدب.
أنا أيضا موافق.
إذن هيا
هيا بنا إلى
العمل.
هيا أصدقاء، هيا بابا.
يا أصدقاء، باشرت الحيوانات الثلاثة العمل في المزرعة وراحوا قبل كل شيء بحراسة الأرض. هل تعرفون أحبائي ماذا يجب أن يفعلوا بعد الحراسة؟ تعالوا معنا لنتابع بقية القصة.
هذه الأرض يابسة وقوية جدا، لكني سوف أحرثها بكل تأكيد.
هذا صحيح، فالأرض جافة ويابسة كثيرا، ولكني عزمت أنا أيضا على أن أحرثها رغم ذلك.
لو احتجت إلى المساعدة فيمكنني أن أساعدك.
شكرا شكرا لك يا حصان.
وأنت يا قرد، هل تحتاج إلى المساعدة؟
نعم نعم، أرجوك أن تأتي وتساعدني، فهذه الأرض فعلا قوية وتحتاج إلى حيوان قوي مثلك لكي يحرثها.
ها؟ لا بأس لا بأس، سوف أساعدك بعد أن أنتهي من عملي.
مرحبا يا أصدقائي، مرحبا، أراكم تعملون بنشاط، هل أنتم بحاجة إلى مساعدة؟
لا لا، شكرا لك يا دبدوب، يمكنك أن تذهب واطمئن بأننا سوف نكمل عملنا.
شكرا شكرا لكم، أشكركم كثيرا كثيرا، شكرا لكم شكرا.
وبعد أن رحل الدب نادى القرد على الحصان وقال له:
يا حصان، ألم تنتهي من عملك بعد؟ متى تأتي لتساعدني؟
أنا قادم قادم.
غدا سوف أبدأ ببذر البذور، لقد انتهيت من حراسة الأرض الآن.
وأنا أيضا انتهيت من عملي، وسوف أقوم بمساعدة القرد قليلا
قليلا.
لا تهتم، سوف أقوم بحراسة أرضك كلها، ولكن عليك أن تقوم ببذر البذور بنفسك.
حاضر.
كم هذه الأرض قوية.
أحسنت، أنت قوي جدا وقادر على العمل ليلا ونهارا. أنا أحسدك على قوتك هذه.
طيب
فعلا فعلا أن الحصان قوي جدا، ولكنك يا قرد يجب أن تفكر بطريقة لكي تبذر البذور أنت بنفسك.
حاضر، شكرا على النصيحة.
هذا صحيح يا قرود، أنا سوف أساعدك بعض الشيء في حراسة الأرض، ولكن عليك الباقي.
حاضر.
وبعد أن قامت الحيوانات الثلاثة يا أصدقاء بحراسة الأرض، كان النهار قد أوشك أن ينقضي ويحل محله الليل، فشعرت الحيوانات بشيء من التعب، لذلك قررت أن تذهب إلى النوم لتستعيد نشاطها وتعمل بجد صباح اليوم التالي. وعند الصباح نهضت البقرة ونهض الحصان ثم نهض القرد، فتوجه الثلاثة إلى المزرعة لإكمال العمل. وبعد أن توجهوا إلى المزرعة شاهدوا الدب قد وصل قبلهم للعمل أيضا.
صباح الخير أيها الدب.
صباحكم بخير يا بقرة ويا قرود ويا صديقي حصان.
فعلا أنت نشيط جدا أيها الدب، كنت أظن أنك نائم.
نائم؟ أنا فعلا بدأت أشعر بالتعب لأني أصبحت عجوزا، لكني أحب العمل جدا.
هل يمكنك أن تساعدني أيها الدب؟
أساعدك؟
أرجوك فقط ساعدني في بذر البذور.
ولكني جئت بك لتساعدني أنت، أليس كذلك؟
هذا صحيح، هذا صحيح، كنت أمزح معك.
أرجو أن تحاولوا إكمال عملكم اليوم حتى نبدأ بسقي المزرعة بالماء.
تأكد بأننا سوف نكمل عملنا كله، اطمئن أيها الدب.
أشكركم جميعا.
أتمنى أن تمطر السماء غدا مطرا غزيرا.
كلنا نتمنى أن تمطر السماء. الحمد لله، الحمد لله.
كم أحب المطر.
سقط المطر بعد أن أكملنا عملنا. الحمد لله،
بعد أن أكملنا عملنا سقط المطر.
مرت بعض الأسابيع وبدأت المزرعة تصبح خضراء اللون بسبب ظهور المحاصيل هنا وهناك. شعر الحصان بالسعادة مثلما فرحت البقرة، كانت الفرحة كبيرة جدا عندما بدأت الأوراق الخضراء تظهر بوضوح. ولما أشرقت الشمس كان منظر المزرعة جميلا للغاية. وفجأة جاء الدب وقال للحيوانات الثلاثة:
صباحكم بخير يا أصدقاء.
صباح الخير أيها الدب.
حسنا، وأين قرود؟ ها؟
لا أعرف، قبل قليل كان هنا.
نعم هذا صحيح، قبل قليل كان هنا.
ربما هرب من المزرعة.
هرب من المزرعة؟
ولماذا يهرب؟ ها؟
انظر أيها الدوب، أرض القرد لم تخضر أبدا ولم تظهر المحاصيل فيها.
صحيح.
أنا متأكد أنه هرب بسبب فشله في زراعة أرضه.
وأين يمكن أن يكون الآن؟ ها؟
أنا أعرف مكانه، سوف أذهب لآتي به.
أرجوك أن تأتي به بسرعة.
سوف أتي معك.
لا 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 لا، كلها دقائق وسوف أتي به.
هيا اذهب بسرعة أيضا. هيا.
وهكذا يا أحباء ذهب الحصان ليبحث عن قرود، لأنه فعلا كان يعرف المكان الذي يختبئ فيه. بعد لحظات عاد الاثنان إلى المزرعة، ولما شاهده الدب قال له:
أين كنت يا قرود؟ ها؟ أين كنت؟
في الغابة أبحث عن طعام أكله، أشعر بجوع شديد.
ولماذا لم تأكل من الزرع الذي زرعته في أرضك؟ ها؟
أي زرع تحكي عنه؟ ألا ترى أنني فشلت في زرع الأرض؟
فشلت في زرع الأرض يا قرود، ولماذا؟
أرجوك لا تسألني، فأنا مخرج وأشعر بالخجل من ذلك.
ولكن لماذا نجح الحصان ونجحت البقرة في زرع الأرض وأنت لم تنجح؟ قل لي.
لا أعرف السبب، لا أعرف.
أنا أعرف، سوف أقول لك السبب.
اسمع. اسمع أيها القرد.
السبب أنك جئت هنا ولم يكن لديك أي هدف لأن تعمل وتتعلم. هدفك كان فقط أن تقضي الأيام دون أن تفكر كيف تزرع الأرض. نعم وهذا هدفك. نعم هذا هو السبب.
نعم هذا صحيح، أنا أعتذر من الجميع وسوف لن أكرر عملي هذا.
حسن حسن، سوف نساعده جميعا يا أصدقاء حتى يزرع أرضه. نعم
نعم نحن نساعده.
نعم يا أصدقاء، نرجو أن تكون قصة اليوم قد أعجبتكم. ومرحبا بكم مجددا أيها الأطفال، أيها الصغار، أصدقائي أينما كنتم في حديقتكم حديقة الأطفال، تستمعون إليها من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أما الآن لنستمع معا إلى الأنشودة الجميلة التي أعدها لنا مخرج هذا اللقاء. نستمع معا إلى هذه الأنشودة الجميلة.
نعم نستمع إلى الأنشودة، هيا بنا يا أصدقاء.
هيا.
إلا صلاتي ما خليها، هي حياتي ودنيتي فيها.
إلا صلاتي ما خليها، هي حياتي دنيتي فيها.
إلا صلاتي ما أخليها، هي حياتي دنيتي فيها.
وعد أصلي فرضي بوكتك، وصيتك لا ننسيها.
لا تخليها،
ما أخلي،
لا تخلي.
حياتي ودنيتي فيها.
أما الآن أصدقائي أعزائي، وصلنا إلى فقرة معلومة العصفورة. ومعلومة العصفورة سوف تكون ماذا تكون؟ إذن سنعرف منها إني أسمع صوتها. إنها قد أتت صديقتنا العصفورة توتا. توتا أهلا بك. هيا يا أصدقائي لنستمع إلى معلومة العصفورة قبل أن تذهب. هيا
يا صغار. مرحبا يا حلوين، أنا توتا. أعرف أنكم متشوقون بانتظار معلومة جديدة أرويها لكم. طيب حاضر. تيك 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 تيك. لقد هيأت لكم معلومة جميلة وحلوة سوف تعجبكم وتفيدكم جدا. تيك 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 تيك. في يوم من الأيام سألتني إحدى الحيوانات سؤالا جميلا وذكيا، وقالت لي: يا توتا. قلت لها: نعم تفضلي، ماذا تريدين؟ قالت: عندي لك سؤال. قلت لها: تفضلي، ما هو سؤالك؟ قالت: هل النعامة تعتبر من الطيور؟ قلت لها: النعامة من الطيور. فقالت: ولكن لماذا لا تستطيع النعامة أن تطير؟ أليس لها جناحان؟ نظرت إلى صديقتي وقلت لها: تك 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 تك. يا عزيزتي، قبل فترة رأيت النعامة وسألتها نفس السؤال، فأجابتني وقالت: نحن لا نستطيع أن نطير لأن جثتنا ضخمة جدا أولا، وثانيا لأن عظامنا ليست مجوفة مثل الطيور التي تطير، فالطيور التي عظامها مجوفة هي وحدها تكون قادرة على الطيران. شكرتني صديقتي على هذه المعلومة وقالت:
يا توتا، فعلا إنك تمتلكين معلومات كثيرة، شكرا لك شكرا.
تك 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 تك. أنا أيضا أقول لكم يا أصدقاء شكرا لكم شكرا على متابعتكم لفقرة معلومة العصفورة. إلى اللقاء. تك 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 تك.
والآن يا أصدقاء نأتي إلى تقديم آخر فقرة مع فقرات البرنامج. هل تعرفون ما هي آخر فقرة؟
نعم يا أصدقاء، إنها فقرة أخبار الأصحاب، واليوم لدينا رسالة من صديقنا يوسف.
أخبار الأصحاب.
يكتب لنا صديقنا يوسف: مرحبا يا أصدقاء، أنا يوسف، سوف أحكي لكم قصة التي حصلت لي في يوم من الأيام. وبينما أنا عائد إلى البيت شاهدت من بعيد رجلا عجوزا يحمل بيده علبة صغيرة الحجم فيها بعض المأكولات البسيطة. ولما أحسست أنني جائع بعض الشيء فكرت أن أشتري من ذلك العجوز شيئا حتى أصل إلى البيت.
وفعلا توجهت إليه فوجدت عنده بعض الكيك والبسكويت، ولما اخترت بسكويتا بحثت في جيبي لأعطيه النقود. لم أعثر حينها على نقود في جيبي. حاولت أن أعيد إليه البسكويت فرفض الرجل العجوز ذلك وقال: يمكنك أن تأخذ البسكويت وتأتي بالنقود في وقت آخر.
تعجبت من الرجل وهذه الثقة التي منحني إياها. أخذت البسكويت وعدت إلى البيت، لكنني لم أفكر أن أعود إليه لأعطيه النقود. ومرت الأيام وظننت أن الرجل العجوز قد نسي أمري. مررت بجانبه مرة أخرى في يوم وأنا أنظر إلى يده ماذا يحمل، فإذا بسيارة تمر بسرعة وتدوس على قدمي فسقطت على الأرض.
يقول يوسف في رسالته: هرب السائق وبقيت أنا مرميا على الأرض. فجأة وجدت الرجل العجوز وقد جاء ليساعدني، فمد يده إلي وقال: لا تخاف يا بني، سوف تكون بخير، أنا سوف أحملك إلى بيتك لا تخاف. شعرت في حينها بخجل كبير ينتابني وقلت مع نفسي: أوه، كم كنت مخطئا عندما لم أعطي الرجل حقه، وهو الآن يقدم لي المساعدة.
يقول يوسف: لذلك اعتذرت منه، لكنه أخبرني أنه سوف يسامحني بشرط، وهو أن لا أكرر ذلك أبدا أبدا في المستقبل، لأن حق الناس دين في أعناقنا.
هكذا يا أصدقاء وصلنا إلى نهاية حلقة اليوم من برنامج حديقة الأطفال التي قدمناها لكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.
إلى اللقاء يا أصدقاء. إلى اللقاء.
أسكنيني بين عينيك شعاعا واحضنيني قد كفى عمري ضياعا. يا عيوني حدثيني حينما كنت صغيرا كيف أمسى حجرك الهاني سريرا يحتويني وحداء منك يسري. نم صغيري نم بحجري نم هنيئا أنت عمري. خبريني كيف ناديت الحمامة في حنان كي أنام في حنان كي أنام. خبريني كيف تجرين لضمي كلما ناديت أمي. خبريني حين كنت ترضيني كل حين حب ديني. ها أنا صرت فتاك يا لسعد حين يغشاني دعاك. بعد بعدي عنك أمي عدت مشتاقا لضمي. عدت أستجدي رضاك سامحيني يا عيوني. أنت أمي
قسم المعارف الإسلامية في إذاعة طهران يقدم.
معارج اليوم دروس في شرح الصحيفة السجادية
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أعزائي المستمعين، نرحب بكم وأنتم تتابعون معنا سيرنا في ظلال الصحيفة السجادية المباركة، ووصلنا إلى الدعاء 35 من أدعية هذه الصحيفة الكريمة، وقد تحدثنا عن مقاطع من هذا الدعاء. هذا الدعاء كما أسلفنا سابقا هو في الرضا، يعني رضا الإنسان بقضاء ربه وبما يكتبه عليه أو له الله عز وجل. الإنسان ذكرنا في الحلقات السابقة عليه أن يرضى بقضاء الله بكل ما يأتي من الله تبارك وتعالى، سواء كان هذا الآتي من الله في رغبة الإنسان ينسجم مع رغبة الإنسان أو خلاف رغبة الإنسان. على كل حال ينبغي أن يكون الإنسان راضيا بما عند الله وبما يأتي من الله تبارك وتعالى. الإمام عليه السلام يقول: واجعل شكري لك على ما زويت عني أوفر من شكري إياك على ما خولتني. هذه العبارة من أجمل العبارات في هذا الدعاء المبارك. يقول الإمام عليه السلام: يا ربي اجعل شكري على لك على ما زويت عني. زويت عني يعني ما منعتني، ما أخذت مني، ما أخرت عني. فالمقصود بما زويت عني هذا المعنى، يعني اللي ما أعطيتني إياه، اللي حرمتني منه. اجعل شكري على هذا الذي حرمتني منه أوفر يعني أكثر من شكري لك على ما خولتني. طبعا مسألة الشكر، شكر الله تبارك وتعالى من أهم المسائل التي ينبغي أن يتوجه إليها الإنسان المؤمن. الإنسان المؤمن عليه أن يشكر نعمة ربه، لأن الإنسان في الواقع محاط بنعمة الله تبارك وتعالى، غارق بنعمة الله عز وجل التي لا تعد ولا تحصى، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. الإنسان ربما لو أراد أن يشكر الله عز وجل على كل نفس يتنفسه فقد لا يستطيع أن يصل إلى هذا الحد من الشكر، لأنه الحقيقة كل نفس يصعد وينزل، كل نفس يتنفسه الإنسان هو نعمة من الله تبارك وتعالى. إذا حبس نفس الإنسان ولو للحظات أو لدقائق سوف يحس الإنسان بالاختناق وربما يفقد حياته يموت. فكل نفس يتنفسه الإنسان في بعض الثواني في الحقيقة هو نعمة من الله تبارك وتعالى. إذا أراد الإنسان أن يشكر الله عز وجل فقط على نعمة هذا النفس، على الأنفاس التي يتنفسها، فإنه يعجز عن شكر هذه النعم، لأنه ينبغي عليه وراء كل نفس أن يشكر الله عز وجل، ومن يستطيع ذلك فضلا عن النعم الأخرى العظيمة والجسيمة التي لا تعد ولا تحصى، النعم المادية، النعم الروحية التي يتمتع بها الإنسان في حياته. لهذا على الإنسان أن يتوجه لهذه المسألة، يتوجه أن كل ما عنده هو من الله تبارك وتعالى، من هذا المنعم الكريم الذي لا زال يسبغ عليه نعمه، يواصل عليه نعمه. من هنا عقلا يعني قضية الشكر، شكر المنعم كما يقول العلماء هي قضية في الواقع عقلية، يعني العقل يحكم بأن الإنسان عليه أن يشكر كل من أنعم عليه، ولا شك ولا ريب أنه لا يوجد منعم أكبر من الله عز وجل وأعظم من الله تبارك وتعالى، كل ما لدينا من نعم فهي منه، لهذا علينا أن نشكر الله تبارك وتعالى. الإنسان الشاكر له ثواب عظيم عند الله عز وجل، ونفس الشكر له بركات كثيرة من جملتها زيادة النعمة، يعني النعمة تحفظ بالشكر لله عز وجل، بالحمد لله تبارك وتعالى. اعقلوا النعم يعني احبسوها، ثبتوها، لا تخلوها تهرب منكم. بماذا اعقلوها؟ اعقلوها بالشكر. الشكر يثبت النعمة، يعني يجعل النعمة مستقرة لا تهرب من الإنسان. كذلك الشكر مثلا يؤدي إلى زيادة تلك النعمة، لئن شكرتم لأزيدنكم. فإذا على الإنسان أن يشكر الله عز وجل، والإنسان الشاكر هو العبد الحقيقي لله تبارك وتعالى. لكن هذا الشكر ينبغي ألا يكون على ما يعطيه الله فقط، بل الإمام زين العابدين عليه السلام يطلب منا أن نشكر الله تبارك وتعالى حتى على الأمور التي يحرمنا منها، وهذه هي حقيقة الشكر وغاية الشكر. يعني كثير من الناس ربما يشكر الله عز وجل على النعم التي ينعم بها عليه، أساسا كثير من الناس قد لا يشكر الله تبارك وتعالى ولا يعترف بالنعمة لله عز وجل، هذا الصنف لا عمل لنا معه، ما لنا شغل به. لكن بعض الناس يشكر الله عز وجل على النعمة، لكن عندما تمنع منه النعمة، عندما يحرم من بعض الامتيازات ينقطع شكره، بل بالعكس قد يتبدل شكره إلى اعتراض، إلى سخط لقضاء الله تبارك وتعالى. هذا الإنسان في الحقيقة ليس تام الإيمان، يعني الإنسان الذي يشكر الله عز وجل في أيام الرخاء فقط ولا يشكر الله عز وجل في أيام البلاء، هذا الإنسان ليس تام الشكر. على الإنسان أن يكون كله لسانا شاكرا لله على ما أعطاه وعلى ما حرمه. لماذا؟ لأن الله عز وجل يختار للإنسان ما فيه خيره وصلاحه، يعني إذا منع عنك شيئا، إذا حرمك من شيء، ربما لمصلحتك أنت وأنت لا تشعر وأنت لا تدري. إذا منعك من الولد أو منعك من بعض الرزق أو ما شابه ذلك من أمور أخرى، ربما يكون ذلك في صلاحك، ولعل الذي أبطأ عني هو خير لي. لهذا الإمام عليه السلام يركز على هذه المسألة: واجعل شكري لك على ما زويت عني أوفر، يعني أكثر من شكري إياك على ما خولتني ما أعطيتني. والحمد لله على كل حال، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.
واجعل شكري لك على ما زويت عني أوفر من شكري إياك على ما خولتني.
كنتم وبرنامج معارج النور، قدمه سماحة السيد محمد الشوكي.
أنا من تجنى بالهوى وأصابه سهم الغوى، عرش المذلة والزلل. أنا من تجنى بالهوى وأصابه سهم الغوى، عاش الضلالة فهوى عيش المذلة والزلل. أنا من تجنى يا سيدي، أنا عبدك الجاني الأبل.
هذه إذاعة طهران والساعة فيها 9 ضحى. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على أشرف الخلق